إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة، وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس يضع عرشه على الماء يضاهي به عرش الرحمن، ثم يبعث سراياه أي جنوده حتى إذا جاءوه فيقول لأحدهم: ماذا فعلت؟ فيقول له: لم أدعه حتى شرب الخمر. عملت إيه؟ بيقول له: أنا ما سبتوش إلا ما خليته يشرب الخمر. قال له: ما فعلت شيء، لعله يتوب. ثم يجيئه الآخر يقول له إبليس: وأنت ما فعلت؟ قال: ما تركته حتى زنى بها. قال: لعله يتوب، ما فعلت شيء. ويجيه الآخر والآخر ويقول له: ما فعلت؟ ويقول: فعلت كذا وكذا مما حرم الله. فيقول له: ما فعلت شيء، لعله يتوب، لعله يراجع نفسه. حتى يجيئه جند من جنوده يقول له إبليس: وأنت ما فعلت؟ قال: ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجه، أو ما بينه وبين زوجته. فيقول له إبليس: أنت أنت نعم أنت، أنت أنت نعم أنت، أنت أنت نعم أنت، ثلاث مرات. ثم يدنيه منه ويجلسه بجواره أي على عرشه. هنا قوله عليه الصلاة والسلام يبين أمرا: لو استطعت أن أتكلم في كل مسجد من مساجد المسلمين في هذا الموضوع لفعل، ألا وهو كثرة أمر الطلاق في هذا الزمان. عندنا قاعدة، وهذه قاعدة عامة أصولية وعقدية وفقهية وتعلمية، أن من أخطأ البدايات لابد وأن يخطئ الغايات. من أخطأ في البداية لا بد وأن يكون النهاية خطأ، إلا أن يراجع نفسه. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن إبليس أعز شيء عنده وأحب شيء إليه أن يفرق بين الرجل وزوجه؟ وهذا عمله، كما قال الله عز وجل في سورة البقرة: يفرقون به بين المرء وزوجه. وزوجه لما؟ لأن الإسلام حريص على أن لحمة المجتمع تكون واحدة. المجتمع هذا عبارة عن قبائل، القبائل عبارة عن أفراد، لو تفككت هذه العائلات لما صح على وجه الأرض حياة. وإنما يقوم الرجل بزوجته بأولاده، يحيط بهم. لذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أي فليكن بينك وبين زوجك وأولادك والفتن والنار وقاية. أعز شيء لإبليس أن يفرق بين الرجل وزوجته. لما؟ كن حكيما. لذلك اتفق أهل العلم على أن الحكمة هي النظر في العواقب، النظر في العواقب، بمعنى قبل أن تقول شيء وقبل أن تفعل شيء انظر في عاقبة ذلك الشيء. فإذا نظرت في عاقبته، إن كانت محمودة تكلم وفعل، وإن كانت العاقبة مذمومة فكف ولا تتكلم. فأنت بتنظر للأمام، هذا هو، هذه هي الحكمة. لو أن إبليس فرق بين الرجل وامرأته وأولاده، ما الذي سيحدث؟ أنت في زمان فتن، بمعنى أن الفتن ضاغطة، الإيمان قليل ضعيف، الداعي للخير قليل، والداعي في القلب للخير ضعيف، والذين يجذبونك إلى الشر أكثر ممن يجذبونك للخير. إذن من جهة الإيمان في زمان الفتن ضعيف عند أكثر الناس، هذه واحد. لو أن الرجل طلق امرأته، لنتكلم في جانب المرأة، المرأة ستكون اسمها امرأة مطلقة، والمرأة المطلقة معلوم عند أكثر الناس أنهم يزهدون فيها، يعني قل من يريد أن يتزوجها. فإذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة، الأب والأم يقول: يا بني دي مطلقة، فسيزهدون فيها. إذن المرأة ستعيش بمفردها، والمرأة هي بأصلها إيمانها ضعيف، ناقصات دين، فيراودها رجل أيضا ضعيف الإيمان، شيطان من شياطين الإنس، وهي إيمانها ضعيف، والداعي للخير إليها غير موجود، قد تزهد معه. إذن وقعت المرأة في كبائر، هذا من جانبها. من جانب الزوج، في الأغلب أن هذا الزوج أنفق أموالا كثيرة جدا كي يتزوج، فإذا طلق صعب جدا أن يتزوج بامرأة أخرى، لأنه يريد مالا آخر، وهذا الرجل إيمانه ضعيف هو أيضا. في القنوات والتلفزيون والشوارع كل هذه الأمور، وهو يريد أن يكبت ويكبت شهوته، فتلوف عليه امرأة من شياطين الإنس أيضا، فيقع في الكبائر والمعاصي ويضيع. ولو كان طالب علم ذهنه يشوش، ولو كان رجل من أهل الديانة ذهنه وقلبه يشوش. فالمرأة ضاعت والرجل ضاع، بقي الأولاد يربيهم الشوارع وأهل السوء والملاجئ. إما أن المرأة تأخذ الأولاد معها تحضنهم فتتزوج برجل، إن تزوجت الرجل ليس أبوه، وفي الغالب لن يكون قلبه كقلب أبيه، فيكون ضاغطا عليهم. والأم تريد الزوج، فسيكون الأولاد عقبة، فتقول للزوج خذهم أنت المطلق، وهو يقول لا أنا تزوجت خذيهم أنت، فالأولاد يضيعون بين كلا الرجل والمرأة. من الذي يربيه الأولاد؟ إما الملاجئ أو الشوارع، لأنه ليس هناك وقت كي يربوا الأولاد، لأنه حينما قال أنت طالق لم يكن عنده حكمة أن يفكر في العواقب التي ستكون بعد ذلك، وإنما هو يريد أن يريح نفسه. أما أولاده وزوجه هو لا يهمه ذلك، ولو أنه فكر في عواقب الأمور لما وقع ما وقع. الملاجئ الآن مليئة بالأطفال، وأنت تعرف النصارى الآن جهاز التنصير العالمي اليوم قائم على ملاجئ العالم، لأنهم يعرفون أنهم ينقرضون. في مصر 3 مليون أو أقل على عجرهم وبجرهم، يريدون أخذ الأموال الأولاد الذين في الملاجئ كي يكثروا أنفسهم. فالأولاد أين يذهبون؟ ولو أنهم فكروا لكان هذا هو المراد. لذلك علمت، قال إبليس، أنت نعم أنت. لما؟ لأن العائلة كلها تفككت، ضاعت بسبب رجل أهوج، بسبب رجل ليس عنده حكمة في عواقب الأمور. هذه عاقبة أمر الطلاق الذي كثر اليوم في هذه الأزمنة. محاكم الأسرة بالآلاف، نساء بالطوابير، والله طوابير في محاكم الأسرة. ليه؟ كل امرأة تريد إما رفع عائد الطلاق أو خلع، تريد أن ترفع قضية طلاق، ودي خلع آلاف. خد بالك، لو أن أهل الأرض قضوا وأفتوا بأن هذه المرأة تطلق من الزوج، ولم يكن الزوج هو الذي طلق، طلاق المرأة لا يقع إلا من الزوج فقط. الزوج فقط هو الذي له حق أن يقول لها أنت طالق. أما أن تذهب إلى محاكم الأسرة وغيرها ثم بعد ذلك تقول أنا طلق، ليس للمرأة طلاق إلا من الرجل لها. وراجع القرآن كله تجد أن الطلاق كله ينسب إلى الرجل. قال يا أيها النبي إذا طلقتم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن، يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن. فالطلاق كله يعود إلى الرجل. أما أن تأتي المرأة وتقول خلاص أنا طلقت منك، لو تزوجت المرأة لعاشت في زنا. لما؟ لأن الذي له حق أن يقول لها أنت طالق، والذي له الحق أن يقول أنا خلعتك، هو الزوج فقط. فلتفهم هذا جيدا. أما طلاق ضرر أو إلى آخره، كل هذا ليس له حق إلا للزوج فقط. لماذا يقع الطلاق؟ هذه عاقبة الطلاق. الأب في جهة، والأم في جهة، والأولاد يضيعون من جهة. لماذا يقع الطلاق في هذه الأزمنة؟ كثير من الناس يقول أنا لا أستطيع أن أعيش مع هذه المرأة، ما صرت أحبها. وأنت تعرف أن كثرة المشاكل تفقد الحب من القلب والمودة بين الرجل والمرأة. لكن هنا علاج لا يستلزم من انتفاء الحب انتفاء الرحمة. فقد ينتفي الحب بين الرجل وامرأته ولكن تبقى الرحمة بينهم، يطعمها ويسقيها، وإذا مرضت إنما يبعث بها إلى الطبيبة، الأولاد يربيهم، يعول. هذه المرأة تجد بينهم مودة ورحمة، إذا انتفت المودة بقيت الرحمة. لذا قال الله عز وجل: وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة هي الحب، والرحمة هي المعيشة والتعايش بين الرجل وامرأته، يطعمها، يأتي لها بشراب، بطعام، مريضة يذهب بها إلى الطبيب، تحتاج إلى شيء يعطيها، تحتاج إلى أموال يعطيها، الأولاد يربيهم، هذه تسمى برحمة. لو انتفى الحب لا يستلزم منه انتفاء الرحمة، لا. قال: وجعل بينكم مودة ورحمة. لو انتفى الحب تبقى الرحمة بينكم، لا يستلزم إذا ضاع الحب بين الرجل وامرأته أن يضيع تضيع الرحمة. هناك رجال كبار ونساء كبار، عجائز، عجوز وعجوزة، هل هناك حب؟ قد تبقى الرحمة بينهم. لماذا يعيش مع بعضهم البعض عشرات السنين؟ هناك رحمة بينهم، هناك بسمة بينهم. قال الله: ولا تنسوا الفضل بينكم. هناك فضل بينك وبينها، رحمة بينك وبينها، لا يستلزم إذا ضاع الحب أن تضيع الرحمة. لذلك هنا ينبغي إذا قام شيء في البيت أن يعالج. من أسباب الطلاق التي يقع في هذه الأزمنة والتي يكثر بسببها الأسئلة، ألا وهو قلة وضيق الرزق. هناك امرأة عندها كفر نعمة، وهذا الغالب في النساء، كما في الحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: تكفرن. قلنا: أنكفر بالله؟ قال: لا، بل تكفرن العشير. إذا أحسن إليكن الرجل الدهر كله ثم رأيتن منه شيئا قلتن: ما رأينا منك خيرا قط. هذه قد تزعج الرجل، أنه سنين يصرف عليها وينفق عليها ويطعمها ويسقيها، ثم بعد ذلك ترى منه شيء تقول: أنا ما رأيت منك خيرا قط. هذه تزعج الرجل، وهذه من أسباب أن الرجل إذا قيل له هذه الكلمة إن لم يكن عنده داع للخير ولم يكن عنده إيمان قوي قد يطلق المرأة بسبب هذه الكلمة. كذا الرجل قد يكون كافر للعشيرة، وكفر العشيرة هنا كبيرة، ليس كفرا مخرج من الملة. طيب، الحديث جاء في النساء، كيف يكون للرجل أن يكون عنده كفر بالنعمة؟ في علم الأصول، وهذا أصل عند الشافعي رحمه الله، أن الخطاب إذا كان موجه للرجال تندرج النساء تحت هذا الخطاب، وإذا كان الخطاب موجه للنساء يندرج الرجال تحت هذا الخطاب، إلا إذا جاء الدليل يفرق. إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء مثلا، لكن إذا جاء خطاب للنساء يندرج الرجال فيه، إلا إذا جاء الدليل يفرق. كذلك من الرجال من يكون عنده كفر العشيرة، كفر النعمة، أن المرأة نعم تعاونه وتقوم معه، وإذا كان مريضا تقوم معه وتقف معه حتى يعافى، ثم إذا رأى منها شيئا قال: ما رأيت منك خيرا قط، كفر نعمة أيضا.
هذا يربي في المرأة بغض الرجل، لذا فلا يكن عند الرجل والمرأة هذه الخصلة من كفر النعمة، لأن كفر النعمة يكفيك بها ذنب أنها من خصال أهل النار. قال الله عز وجل: ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. كل كفار، ليس كافر، والكفار هو الكثير من يكفر بالنعمة. فهذه السادس، هذه الخصلة، هذا السبب بين الرجل والمرأة، يربي بينهم الضغين والبغض. ولا تنسوا الفضل بينكم، فعلت لك شيء لا تنساها لها. لذا في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا: ليس لمجرد أنك رأيت في زوجتك خصلة لا تعجبك أن كلها لا تعجبك. وكذا للمرأة، إذا رأت في الرجل خصلة لا تعجبها أن كله لا يعجبها، لا، هناك عدل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن مؤمنة ولا مؤمنة مؤمن إذا قبل منها خصلة ورفض منها شيئا فلا يدعها لخصلة رفضها. هذا لفظ الترمذي، هذه رواية الترمذي. لا يدعها لمجرد أن هناك خصلة لا يحبها فيها، لا. فلا تظنن أنك تتزوج امرأة كاملة، افهم هذا. في الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلاه، فإن أنت هممت لتقيمه كسرته. قال النبي: فاقبلوهن على عوجهن، فاقبلوهن على عوجهن، فإن كسرها طلاقها. المرأة خلقت هكذا من ضلع أعوج، أنت تريد امرأة هكذا؟ لا، هي خلقت هكذا، فليس كل خصلة فيها أنت كما تريدها، لا، بل إذا كانت فيها خصلة طيبة تذكرها لها، وإذا كانت فيها خصلة بخلاف ذلك. في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فدارها تعش بها، دارها تعش بها، دارها تعش بها. أنت تريد شيء 100%، المرأة لن تستطيع، هكذا خلقها الله، هكذا لن تستطيع أن تعمله 100%. فلو عملته 50 60 70 فاقبل منها ذلك، وعافي واغفر ما بقي، لما دارها تعش بها. كثير من الناس يغضب من المرأة من شدة غيرتها للرجل، ويغضب وقد يصل إلى الطلاق. ليه؟ قال: لأنها كثير ما تغير عليه. الغيرة في المرأة خلقه الله فيها، هذه خصلة كونية في المرأة لا تستطيع ولن تستطيع أن تبدلها، إذن دارها تعش بها. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أنس، وكذا من حديث عائشة، أن النبي كان جالسا في يوم في بيت عائشة وكان معه أصحابه عليه الصلاة والسلام، فجيء في يوم عائشة، فجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بطعام من حفصة، حفصة زوجة النبي عليه الصلاة والسلام بنت عمر بن الخطاب. فقالت عائشة: من أين هذا الطعام يا أنس؟ قال: إنه من حفصة. وكانت حفصة من أحسن النساء صنعا للطعام، أكلها كويس أوي. فلما علمت عائشة أن هذا الطعام من حفصة أخذت الطعام وكسرت. مسكت الطبق كده ولا الطاجن راح تكسره. النبي عليه الصلاة والسلام عمل إيه؟ لو أي واحد فيكم فعل معه هذا الأمر أمام أصحابه الناس اللي قاعدة معاه يقتلها أولا ثم يطلقها. كثير من الناس يصنع هذا، لكن ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال أنس اسمع، فجعل النبي يلملم الطعام ويلملم من كسر ويقول غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم. فضحك الصحابة وقال يا أنس إناء بإناء وطعام بطعام، ودي الحفصة أرسل إلى حفصة نفس الإناء وأرسل لها طعام. ما فعل النبي شيئا، لما؟ لأنه يعلم أن هذه في المرأة كونا. عند في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث حكيم بن حزام، أرسل النبي حكيم كي يخطب أم سلمة زوجة أبي سلمة أول من هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مات، أراد النبي أن يتزوجها، أرسل لها حكيم بن حزام يقول لها إن رسول الله يريد أن يخطبك ويتزوجك. قالت نعم، ولكني امرأة أغار، أنا امرأة بغير. لما ذهب حكيم إلى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام قال النبي عليه الصلاة والسلام أما غيرتها فأسأل الله أن يذهبها عنها. النبي عليه الصلاة والسلام نفسه لن يستطيع أن يذهب الغيرة منها، لذا قال أسأل الله. لما؟ لأن الغيرة هذه كونا في المرأة، لذا هذه الخصلة إذا علمتها فتعرف أصل النبي الذي أصله لك، دارها تعش بها، دارها تعش بها، فإن كسرها طلاقها. أقول قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. الرجل لماذا يكثر منه أمر الطلاق والبغض للمرأة؟ كثير من الناس اليوم يريدون أن يبثوا السعادة بين الزوجين، سواء كان في كتاب، سواء كان على قناة، وإن كانت أمور مخالفة، ولكن لما بعد الناس عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام في بيته كثرت هذه الأمور في بيوت المسلمين. الرجل إذا علم أن المرأة الأصل فيها أنها ضعيفة، بذاتها ضعيفة، لذا لماذا الرجل لا يحبب امرأته إليه؟ والمرأة سرعان ما تقبل ذلك لأنها مجبولة على هذا. انظر مثلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولن أجد مثالا مثله عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الصحيح في البخاري ومسلم من حديث عائشة كان يتعرق العرق ثم يعطيه يناوله عائشة، وكانت عائشة تشرب من الكوب فيأخذه منها ويضع فاه على موضع فيها ليشرب منه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مثلا العرق ده تعرف مثلا ورك الفرخة ده اسمه عرق، لما تيجي تاكل منه ويبقى منه بعض اللحم يسمى عرقا. فكانت عائشة إذا أكلت من هذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطفه منها ثم عليه الصلاة والسلام يكمل ما بقي من طعامه، فتضحك عائشة. فإذا شربت من الكوب فيأخذ منها الكوب وينظر إلى الموضع الذي كانت تشرب منه ثم يشرب منه عليه الصلاة والسلام. ده في البخاري ومسلم. شوف الحديث الذي رواه الإمام البخاري أيضا من حديث عائشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام لها: إني لأعلم يا عائش، عائش هي اسمها عائشة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها بهذا الاسم لأنها تحبه، قال: إني لأعلم يا عائش متى تكون علي راضية ومتى تكون علي غضبة. طب هو النبي عليه الصلاة والسلام لو غضب عليه أهل الأرض جميعا لا يضره شيء، لو أن أهل الأرض جميعا غضبوا على النبي عليه الصلاة والسلام لأدخلهم الله النار ولا يخاف عقباها، ولكن غضبه هو عليه الصلاة والسلام هو الذي يضر. فإن في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عائشة قالت: يا رسول الله حينما دخل عليها غاضبا قالت: يا رسول الله من أغضبك؟ فإن من أغضبك أدخله الله النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو الأهل الأرض جميعا غضبوا عليه لا يضره شيء، لكن انظر التودد إلى الزوجة، التودد والحب إلى الزوجة، قال: إني لأعلم متى تكون علي راضية ومتى تكون علي غضبا. قالت: وكيف تعرف ذاك؟ قال: إذا قلت يوما ورب إبراهيم، مثلا بتتكلم في حاجة وعايزة تحلف فبتقول ورب إبراهيم، أعرف أنك علي غضب، أعرف أن أنت زعلانة مني. لو قلت ورب محمد أعرف أنك علي راضي. هذا هو معاملته عليه الصلاة والسلام مع زوجاته صلى الله عليه وسلم. وكان النبي لا يخجل إذا سئل من أحب الناس إليك، كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبوها. إذن المرأة تحب التودد من الرجل إليها هي، حتى ولو كان عندها جبال الغضب، بمجرد كلمة رقيقة طيبة منك لها يذهب بذلك كله. هذا هو الأصل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في بيته هكذا. في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر سئل جابر كيف كان النبي في بيته، قال: سألت عائشة كيف كان النبي في بيته، بيعمل إيه يعني؟ قالت: كان النبي في بيته كشأن أحدكم في بيته، يقيم هذا ويصنع هذا، كرسي مقلوب يعدل مثلا، مش عارف في قماشة كده مش محطوطة مكانها يحطها مكانها. ده رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يقيم هذا ويصنع هذا ويخصف نعله ويرقع ثوبه، كان في مهنة أهله. هذه أيضا تربي الود والرحمة بين الرجل وامرأته. لذلك العلاج في هذا كلما حدث شيء تحاول أن تعالجه. لما؟ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الذي رواه الإمام مسلم، قال من حديث أنس: إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، لا تستقيم لك على طريقة، ممكن النهاردة تبقى زعلانة، بكرة تلاقي فرحانة، بعد بكرة تلاقي الصبح زعلانة وبالليل فرحانة، مفهوم؟ لا تستقيم لك على طريقة. أنت كرجل لا يكون عندك ضيق عطن، زعلانة في داهية باغي دماغك في الحيط، البحر هو جنبنا روح اشربي منه، لا، هناك أمور تعالج، أنت تعالج الأمور على ذاك. إن المرأة لا تستقيم لك على طريقة، راجع الحديث، فدارها تعش بها. طب ومن له صبر بهذا؟ أنت لك أجر بذلك. لما؟ لأنك رب البيت الذي تريد أن تحافظ عليه. هناك ضيق عيش في البيت من فقر أو قلة رزق، لو أنك قمت الليل ودعوت الله عز وجل، وهي قامت الليل ودعت الله عز وجل بسعة الرزق، وصبر بعضكم على بعض لكان هذا فيه الفلاح والخير. قال الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا الصبر وكذا التقوى. لذلك بعض النساء بتروح وتعمل قضية طلاق ضرر، فلان ما بيأكلنيش وبيصرفش علي، طيب هذا الرجل فقير والذي معه على أمر البيت. الصحابة رضوان الله عليهم كانت منهم الزوجة التي ليس لها إلا ثوب واحد، ثوب واحد تنام به وتخرج به وتمكث في البيت به، ثوب واحد. يعني انظر مثلا في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث خولة بنت يسار ومن حديث أبي هريرة، قالت امرأة يا رسول الله إني امرأة أحيض وليس لي إلا ثوب واحد، ليس لي إلا ثوب واحد، يعني بالمعنى كده جلبية واحدة فقط تعيش بها. وما قالت يا رسول الله إني أريد طلاق ضرر، بل كان الصحابة منهم الفقير جدا الذي لا يكاد يجد قوت يومه، قوت اليوم قد لا يجده، وهذا واضح كما في حديث حذيفة. فالشاهد هنا أن المرأة تصبر على الرجل وكذا الرجل يصبر على أخلاق الزوجة، ولينظر كلاهما إلى الأولاد الذين بينهم فلا يدعاهم ويقول الرجل كلمة يخسر بها أمر زوجه وأولاده ويكون البيت خرابا بسبب هذه الكلمة. وإنما عليك ما ذكرته لك من قول النبي عليه الصلاة والسلام دارها تعش بها. نسأل الله عز وجل الصبر. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قولوا قولي هذا وأسأل الله أن يغفر لي.